بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله في الاب المبارك على هذا الترحيب، وحي الله ذكرى الأستاذ العظيم منشئ هذه المعاهد وطيب ثراه، فإن معاهد الأحفاد مجال كان ولم يزل من مجالات الفكر الحر. وكان الأستاذ الكبير الشيخ بابكر بدري طفر في وقته، كان يتمتع بقدر كبير من حرية الرأي ومن التقدم. ونحن نعود لنتحدث هذه الليلة في هذه المعاهد، وقد سلفت مرات كثيرات تحدثنا فيها من منابرها، وحديثنا هذه الليلة عن الإسلام وإنسانية القرن العشرين. أو يمكن للإنسان أن يقول نهايات بدايات الأشياء. الدين جميعه معرض لتحدي إنسانية القرن العشرين، وإنسانية القرن العشرين حاجتها هي حاجة الإنسان الأول، ولكن هذه الإنسانية قد بلغت نهايات نضجها. الإنسانية في القرن العشرين بلغت نهايات النضج، ونحن نقول دائما أن الإنسانية في المرحلة الحاضرة أخذت تستقبل عهد رجولتها، فإن المجتمع البشري كالفرد البشري يمر بمراحل: أنه جنين في الرحم، ثم يولد، ثم ينشأ في الأطوار المختلفة من النمو إلى أن يبلغ مرتبة الرجولة. المجتمع البشري بهذه الصورة، والفرد البشري في حياته القصيرة في الرحم وفيما بعد الميلاد إلى أن يهرم، إلى أن يندثر، إلى أن يموت، يحكي صورة من صورة تطور ونمو ونضج المجتمع البشري. غير أن دورة الفرد البشري نراها دائما، ولكن دورة المجتمع البشري طويلة وإيدة. ونحن اليوم على التحقيق نعيش في عهد مراهقة المجتمع البشري، وعهد مراهقة المجتمع كالعهد بمراهقة الفرد عهد اضطراب وقلق وحيرة وتغييرات كبيرة وسريعة تحدث لبنية الفرد البشري، وهي اليوم نراها تحدث للمجتمع البشري. وحاجة الفرد البشري هي دائما الحرية، حاجة المجتمع البشري هي حاجة أفراده، هي دائما الحرية. يقولون أن أبو العلاء المعري حين قال: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، قالوا إن غلاما قال له: إن الأوائل قد أتوا بالثمانية والعشرين حرفا أبجديا، فهل تستطيع أن تأتي بحرف واحد؟ تقول الرواية أن أبا العلاء أسقط في يده. الأوائل قد أتوا بالثمانية والعشرين حرف في اللغة العربية الأبجدية، ولكن لا يعرف متى نشأت وكيف نشأت، ولا هي تعزى لفرد واحد، لكنها من أعظم ما أنتجت البشرية، أعظم منها المجتمع البشري. لا يعرف متى نشأ المجتمع البشري، ولا هو يعزى لفرد معين ينسب له الفضل في إنشائه، ولكن المجتمع البشري نشأ، وهو يمكن أن يقال عنه أنه أعظم اختراع اخترعه الإنسان، ولم يكن هذا الاختراع في عهد العقل الواعي، وإنما كان في عهد الغرائز الحيوانية التي عندما تستشعر الخطر تتكتل لتؤمن نفسها. ونحن إلى الآن نعرف أن الإنسان يدفعه إلى التكتل غريزة القطيع المشرجة في بنيته، لأنه حيوان خرج من بدايات سحيقة في تخلف الحياة به، ثم تطور في المراحل المختلفة من الماء إلى الغابة إلى المدينة، والشوضة قطع فيه بلايين، قطعوا في بلايين السنين، ولكن كان دائما يبحث عن حريته، والحرية عنده تتمثل في الأمن من الخوف. وتطور الإنسان في هذا المدى الوئيد بفاعل الخوف. الخوف كان العامل الأساسي في تطوير الإنسان من بدايات الحياة البدائية، من الدود البدائية إلى أن ارتقى كل المراقي، كان حافز الخوف. واليوم الخوف هو أكبر مسيطر على الأفراد وعلى الجماعات. ومع أن الخوف العنصري، الخوف على الحياة، هو من أكبر حوافز ترقي الحياة، مع أن الخوف صديق يمكنك أن تقول في مراحل الحياة البدائية، إلا أنه في أخريات الترقي هو عقبة. فكأنما الإنسان في سيره لاكتماله، لنضجه، لأن يبلغ الرجولة بعد الطفولة واليفاعة والمراهقة، لابد له من أن يتحرر من الخوف. وهو لم يكن ليرتقي ويبلغ هذه المدارج لولا الخوف. ويمكنك أن تقول أن الإنسان يتطور في مرحلتين، مرحلة الخوف ومرحلة التخلص من الخوف. لولا الخوف في المكان الأول لما برز العقل، وإذا لم يتحرر العقل من الخوف لا يجي الكمال. في مرحلة بروز العقل برز المجتمع بالمعنى الذي نعرفه، لكن المجتمع كان سابق للعقل. وفي المعنى الذي نعرف عن المجتمع دخلت القوانين، يمكنك أن تقول دخلت قوانين الحرام والحلال، وقوانين الحرام والحلال سابقة على الدين وسابقة على العقيدة، سواء كانت العقيدة تعددية أو توحيدية، القوانين دي سبقت. ويمكنك أن تتصور أول خطوة برز بها الإنسان من الحيوان، كأنه الإنسان بالصورة التي أودع الله فيه وجعله طفولته طويلة مثلا وضعيف ومحتاج المساعدة، أصبح مهيأ لأن يعيش في مجتمع أكثر من الحيوانات. ودي هذه الحاجة هدته إلى حيلة القانون. حيلة القانون هي التي تحدد حريتي وحريتك. أن تعيش في مجتمع لابد لك من أن تعرف حدود لحريتك، ويمكن في وقت متأخر نشأ تعريف الحرية. الحرية مورست قبل أن تعرف. في الوقت المتأخر عرفت الحرية بأنها تنتهي عندما تبتدي حرية جارك. حريتك تنتهي عندما تبتدي حرية جارك. في حياة الغابة وحياة الحيوان كان ما في تحديد. قانون الغابة القوي عنده حق والضعيف لا حق له، بل الضعيف هو فريسة القوي. ثم عندما بدأ المجتمع يتوجه نحو المدينة من الغابة، بدأت القوانين بالصورة البدائية التي تحدد حريتك بألا تتعدى على حرية الآخر. فإذا تعدت حريتك على حرية الآخر أصبح القانون بينتقل إلى القتال، إلى السيف، إلى السلاح. أما حكم القانون الذي ينفذ الحاكم وهو يقتضي أن تعرف أنت حدود حريتك لتستطيع أن تعيش في سلام، وليستطيع المجتمع أن يتماسك. ونحن عندنا في الإسلام أن الحدود هي أوائل التشريعات على إطلاق. الحدود الواردة في الإسلام مثلا الحفاظ على الزوجة والحفاظ على الملك، دي يمكن أول القوانين النشأت على إطلاق الصورة. تتفاوت في بعض المحلات في توكيدها وفي ضعفها، لكن لا يمكن للمجتمع أن يعيش متماسك ومتسامح ومسالم لبعض إلا إذا كان ملكك حمي بالقانون وزوجتك حميت بالقانون. لتهدأ الغيرة الجنسية اللي يشارك فيها الإنسان الحيوان، ولتطمئن أنت على أن ملكيتك إذا كان حجر، سلاح حجر أو كهف بتأويله، محفوظ، محفوظ بفعل القانون. هنا يمكن الحدود فيما يخص الزنا وفيما يخص السرقة هي أوائل القوانين النشأت. وكل غرض القانون هو أن يعطيك الحرية، حتى عندما يكون القانون ضيق ومحدد حركتك، وفي الحقيقة بيديك الفرصة لتعيش في جماعة لتجد الأمن. ثم خارج نطاقه، خارج التورط فيه، بتلقى أنت الحرية الممكن تمارسها. وبعض المفكرين الاجتماعيين ظنوا، وهو ظن جيد، أن المجتمع شركة اكتتبوا فيها أعضاها برؤوس أموال بأسهم، تتمثل في أنك أنت لتعيش في الشركة دي، لتكون مساهم في الشركة. شركة الجماعة بتتنازل عن قسط من حريتك لتكون الجماعة ممكنة. القسط ده كان كبير، كبير إلى حد بعيد، إلى حد أنه يمكن للفرد البشري أن يقتل على مذابح الجماعة إرضاء للآلهة، وأن يضحى به في سبيل الحفاظ على الجماعة في أي لحظة، ويجب أن يكون هو مستعد. وحتى تمارين وتدشين القبائل المتخلفة للأفراد يتوقف على إعدادهم للاستعداد لهذه النقطة. ثم أصبحت المجتمعات كلما ترقت كلما أعطت الفرد حرية أكبر، بمعنى أنه ما يؤخذ منه كمساهمة في قيام الشركة يقل. وده لحسن التدبير الإلهي كان يترقى مع تطور الأفراد. كلما الفرد بقى ذكي ومدرك ومقدر وعنده تصور للآلم اللي بيلحقه بالناس الآخرين، كل ما قل الكبت عليه والضغط عليه. القوانين دي هي اللي أعطت الفرد فرصة في أن يكون عنده سيطرة على نزواته، لأنه عندما كان حيوان سايم ما عنده قانون غير اللذة، يباشر لذته حيث وجده ولا رادع. أول ما أصبح بشري انقسم، اللذة المحرمة يجب أن يبتعد عنها وإلا ستلحق به ألم يفوق مقدار ما وجد من اللذة. ونشأت الأديان بالصورة دي لتجعل الألم اللي بيلحق بمخالفة قانون رهيب جدا، حتى إدراكات الحياة الأخرى، إدراكات النار والجنة، كانت مقدمة على ظهور الأديان بالمعنى المعروف عندنا. وبطبيعة الحال العبادة كانت سابقة، وأصبحوا يتصوروا الآلهة بصورة تغضب عندما تخالف أنت قانون الجماعة ولو كنت في خلوة. وكل مرة الزحف على توكيد المعاني دي لغاية ما تطور الإنسان في مراقي وجاء الإنسان المتأخر. هل يمكنك أن تقول عنه ارجع ليه 10 أو 15 ألف سنة؟ الإنسان اللي بنراه اليوم يرجع إلى صورة زي دي. نشوء الأديان بالمعنى القريب من أدياننا أو من دين نقول الإسلامي نشأ في وقت متأخر كثير بالنسبة لتطور الإنسان في المراقب. والتوحيد بطبيعة الحال جاء في وقت متأخر أكثر. إذا كان ده هو المجتمع في تطوره، أصبحت هناك فيما نسميه مجتمع القرن العشرين في قفزة. القفزة دي ما بتصل لها أنت باستقراء تطور المجتمع الوئيد عبر السنين الطويلة. القفزة لعلها القفزة الكبيرة جدا الظاهرة جدا نشأت في زمن قصير، في يمكن زمن الحربين الأخيرتين، ممكن أن تقول نشأت في القرن العشرين. الحرب الأولى حرب 14-19، والحرب الثانية حرب 39-45. في الاثنين في قفزة، لكن حرب 39-45 قفزت قفزة كبيرة جدا بالإنسان بفضل الله، ثم بفضل اكتشاف القوة النووية، القوة الذرية. السلاح هو كان بطبيعة الحال الحافز للبحث. الإنسان مقاتل بطبيعته الثانية، بطبيعته الأصلية هو مسالم، لكن بالطبيعة الثانية اللي أنشأ الخوف أصبح الإنسان مقاتل، ومقاتل ليحتفظ لنفسه بالحياة، ليحتفظ لنفسه بالحرية. ودوافع الحرب كما هي الحال في مجتمعاتنا المتأخرة بتوجب على الناس أن يصرفوا بغير حساب. ولذلك جاءت مسألة الأبحاث العلمية في السنوات الأخيرة من أجل التسلح قفزت قفزات كبيرة جدا بالآلة. والآلة ربطت الكوكب البشري وقربت المسافات وخلت الناس كأنهم جيران بصورة لم يسبق لها مثيل، وأصبح أكبر تحدي يواجه مجتمع القرن العشرين هو أن يعيش في سلام مع بعض، لأن الناس أصبحوا جيران، الناس المسافات ألغيت بيناتهم، أصبح لابد لهم من الأخلاق البتناسب الجوار، المسالمة والمحبة والمعايشة. إنسانية القرن العشرين مشكلة اليوم مشكلة السلام، ومشكلة السلام هي مشكلة الحرية القبيلة. قلنا أن الإنسان بيبحث عنها منذ أن نشأ، وعندما اخترع المجتمع كان بيبحث عن السلام، بيبحث عن الحرية،